aire, como la alta nave, como tantos. وأنت هيكل الله ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم فما كل من يفسد هذا الهيكل يفسده الله. إحنا بنشوف حاجات غريبة ده لو حد بس طفل صغير في جزمته ولا صنباله بس هيدخل إيه بيته وهم في يعني مستنكرين ومستنكرين من هذا العمل طبعا ده مدفوعين بتحديث المكان ما حدش يدخل كذلك ان اللي انا رايته في هذا الهيكل الهيكل الروح اللي هو قلب الانسان ان الواحد بيسيب افكار وحشه بتدخل حاجات اثار شرور تدخل بلا مانع ولا عائق بلا مانع ولا عائق. اي بيت تبنون لي بيت اسرائيل واي هو مكان راحه هو ده مكان الراحه تعرفونه. عشان كده يقول الله المستريح في ايه؟ في تقديسيه. الله المستريح في ساعه استريح هو ده المكان اللي استريح فيه. هو ده انا واقف على الباب اقرا هو بيقرا عشان تفتحه. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل وأتعشى معه وهو معه ده مكان الراحة. وفي سفر النشيد يقول العريس والعروس العريس الذي يرمز للرب يسوع وعروس انه واقفة افتح لي يا حبيبتي يا حمالتي يا كاملتي لأن رأسي قد امتلأ من القرن وقصصي من الذي افتحوني ان سيف واحد انتوا شايفينه انتوا شايفينه افتحوه عشان يرتاح ده هو جاي عشان يريحكم. تعالوا الينا جميعا مصابين مستقيم الاحمال وانا دون سوى وانا اريد. خلي بالكم من الهيكل الروحي ده نقطوه وخلوه مكان راحه وطاعه الله.
وكانوا يجيبوا בולשת.
האסון חוק כמלבים, יעני, עד לקטע כנפיקה, ביד בקונסרי, ואותן המלטחיה, صليب على ايد ابونا بيديله ثمن التذكره اللي فيها المجلد في الجهاز ما رضيش ياخدها من ايده اللي قال لا يتنفس قال لي يا ابني انت مش عارف تركب لي في التمر بتاعك قال انزل قال له انزل ابونا نزل وقال لك الحق تقول لي سلم بدري والكمساري نزل عند في مهله كانت موجوده في ذلك الوقت انا ما كنتش خالص انما استخدمت منه من زملاء هذا التمثال من المسيحيين الحق نزل عشان يفك مناديل وبعدين زميله زمر فاذا الصواب سمع كان الاثنين زمروا خد بعضه والترماي قال وده قعد يهرول عشان يلحق الترمون وفي هرولة واذا بسيارة مسرعة اتت ودهنت بشيء وكان ابونا على قيد خطوات تعرفوا قال لي مش قال لي استاهل قال لي ليه يسوع عملت كده ليه بس لان المحبة لا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق واصبر على كل شيء مش واحد متهز من واحد او بيديه يجيك ويحط فيك ويطلب المعبار تتقل منه لا مش هو ربنا ده كان عايز ينتقم ويخلص هو بيقول لانه ارتدى عدل امام الله ان الذين يباركونكم يباركهم ليس مش ولاد ربنا اما نحن فلنتشبه بالمسيح وباستخلاص يا رب لا تحكم عليهم هذه الخطيئة نكتفي بهذا ونبدا المره الجايه ان شاول كان بيحرس ثياب الرجلين وكان راضيا بقدر استفانوس وبعد كده التحول العجيب اللي حنا لعنه في اعمال تسعه وبعد كده يقولون بيشتهي ان يموت من اجل المسيح شخص شخوص النظر أن عيني قلبه فقد كانت مرفوعة الله في كل الوقت الذي كان يتكلم إليه فيه. أما في هذه المرة فشخص بعينيه هاتين ورأى السماء مفتوحة.
يا رب لا تكون لنا هذه الخطيئة.
كلمة اليهود الذين كانوا إما يرجعون الخروج أو راضين بقتله ومتذمرين بذلك الموضوع، كم منهم استفاد من صلاة استفانوس؟ نحن لا نعلم، إنما من الأمور المتوارثة بتقليد الكنز أن أحد الذين استفادوا من صلاة استفانوس كان شاب الخرسوس.
Thank you.
وبعد كده الساحة التاسع وقت الأوامر من رؤساء الكهنة وقت جلد العام ورايح عشان يأكل على اليهود الذين آمنوا بالمسيح وموجودين في مدينة دمشق. عرفوا كيف العظيم بأوامر من رؤساء الكهنة وقدرت تجيبهم أورشليم عشان يبدأ فيهم السكون. مفيش حاجة حصلت أبدا، مفيش حاجة غريبة، مفيش حاجة أروح لم يتخاطب مع رسول من رسل المسيح ويكلمه ويقنعه وروح الله يعمل في مش حاجة كما عمل أو كما عمل الروح القدس في يوم الخمسين. مش حاجة حدثت، لكن ما نستطيع أن نستنتج أن صلاة استفانوس ووقت استفانوس الذي كان يؤذي كهرباء أعتقد أنه عقد فيه وكان سببا في جذب أكبر نصير للمسيحية شهادته تاريخ المسيحية منذ 2000 عام. كان الشاب راضيا فقط. احنا لو شفنا انسان منحرف بكل ما تعني هذه الكلمه من معه منحرف اي حرف ما تستبعدوش ما تستبعدوش ان هذا الانسان في يوم من الايام يبقى قديس ويبقى خادم للمسيح ويبقى سبب رفع الكثيرين ما استقروش. بقول الحاجات دي لان الحاجات دي تخمينه من الاله حينما نرى انسانا منحرفا بدل ما احنا ندينه قد نصلي اليه كما فعل استفانوس. ولا يكون التربه كما يقول الاف القديسون، ما فيش تربه مقبولة عند ربنا أدنى التوبة اللي من أجل خلاص النفس، سواء خلاص نفسي أو خلاص نفس إنسان آخر. ربما أنت حاجة ربنا ما ينتهيش، والحاجة تكون من ربنا إما تكون كويسة أو تكون وحشة. إذا كانت وحشة يعقوب الرسول بيقول تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون غادي أنت لكي تنفقوا في شهوات. وهذا الرجل ربما الشخص اللي بيقول مش شايف الرجل، وربما اطلب شيئا من الله يبدو لي انه صالحا تمام الصلاه، اطلب ربنا ان يديني نعمه ويعطيني طموح في الصلاه. دي طلبه واحده، لا انا ما اديتش دي، انا لو اديتك النعمه دي بعد كده هتتكبر وتحس انك انت بقيت تقديس. لا، انما لو خرجت من اجل خلاص النفس متى يعطيني الله ما اطلبه اذا اتفقت قربه مع اراده الله. وهذه مشيئه الله قدسته. الله يريد ان جميع الناس يخلصون، عاوز كل الناس يتمتع بالخلاص بتاعه والى معرفه الحق الدين. هو عصره، فاذا انا خلصت من اجل خلاص نفسي او من اجل خلاص انسان فلتتاكد ان التوبه دي مقبوله. ربما ربنا ياخذ وقت، ليس لانه يحتاج الى الوقت، الله لا يحتاج الى الوقت لانه خلق العالم بكلمه. كان يقول لشيء كن فيكون، وقال الله ليكن نور فكان. يقول لشيء كن فيكون، انما احيانا الله يحتاج الى الوقت من اجل تدبير مشيئته. هو مش عاوز يجيب الانسان، الله لا يستخدم المعجزه. في احنا لما نفكر بنوع من السذاجه، الواحد لما يبقى في ضيقه او يحمل ربنا مش قادر ان يعمل الحاجه اللي هو بيديها حاجه، يعني هيتوسع ليه؟ لا، الله على حكمه ويتصرف في كل تصرفاته حكمه. هو عاوز يجيب انسان ليه؟ عاوز يمسك انسان، انما الشاب بيجي بيشوف زي الناس الانسان الناعم او انواع من الناس النيابه. واحد لو حد مشي على طريق صوابعه في الاوضه الغالبيه يقوم من امس واحد لو نزع عليه نزع يقوم. واحد يحتاج الى نظام كبير ومنتصر. واحد ابنك ما ينفعش فيه عاوز حد يرسله. عايزين احط انسان بعض ينصحوه الناس وعاوزين يتاكدوا كل شويه عشان ان هم يتاكدوا ان هو خلاص ابتدى يرسله. ده من ناحيه روحيه ده اللي بيحصل في الصدر. الله في انسان الله يتجاوز مع الله بمجرد كلمه مجرد نداء مجرد آية مجرد دعوة. إنسان يتجاوز مع الله مجرد تجربة. التجربة تخليه يحس. الضيق اللي يدخل فيها يخليه يحس بربنا. ادعوني وقت الضيق وانقذك فتمجدني. في انسان ما بيجي بسهوله. الله يسمع ان يدخل في بيقات كثيره لغايه ما يعرف ان الله زي ايوب ما قال في نهايه التجربه بتاعته بسماع الاذن سمعت عنك واليوم رأت عنك سمعت عنه كثير انما ما شفته. انما الله خير بالنسبه للانسان الذي مخلوق من اجل خلاص نفسه. الله لازم هيجيب انما ذاته يتوقف على قدر هذا الانسان ومدى استجابته. لان ربنا ما بيجيبش واحد غصب عنه ابدا. الله الذي خلق الانسان حرا مريدا باراده حره يعمل او ما يعملش يمشي مع ربنا او يمشي مع العالم. ده ما يجيبوش غصب عنه انما الله بيدبر وسائل. اذا كان انسان ما بيجيش الا بالنقاء ويلاقي الدنيا تثبت في وشه وما فيش الا باب ربنا اللي مفتوح قدامه ويبتدي يطلب منه هيجيبه بطريقه. انما اخترت ابدي من اجل خلاص النفس لا يمكن ان ترجع طريقه. ربما حتى ياخذ سنه ياخذ اثنين ياخذ عشره ياخذ اكثر. انما تقول الذي ستاتي بثمار. وخير مثل على كده القديس اوستينوس الذي انبت امه سنوات عديدة وكانت قد قديسة فراغة حتى حينما رآها أبا أسقف مدينتها وهي تبكي وقال لها تقي امرأة أنه لا يمكن أن يحمل ابن هذه الدموع. وبالفعل كانت أم أوستينوس وتدعى مونيكا. القديسة مونيكا كانت أما غريبة ظلت تجري وراها من مكان الى مكان وتجري في الدموع وتصلي عنه ولاجله. فلازم ربنا جاب من عمق الرجيم ومن عمق الخطيه جاب من الذهن وافتقر الى العشره كان متزوجا زواجا غير شرعي وكان لها ابن غير شرعي. وبعد ذلك تحول هذا الانسان العظيم الذي لغايه سن 29 سنه او 30 سنه لم يكن مؤمنا بالمسيحيه تحول الى مختار للمسيح ودافع عن المسيحيه وعقائدها وايمانها دفاعا مجيدا. انما الصبر من اجل خلاص النفس مطروحش ابدا. نطلب حاجات ثانيه حسب ما يشوف ربنا يتهنى من الاعمال. اذا كانت الخدمه يتهنى مش الخدمه كان كف عن الصلاة ولم تباسني حتى يأتي هذا المساء. بقيت الآية الأولى في الإصحاح الثاني: وحدث في ذلك اليوم اتفاق عظيم على الكنيسة التي في أورشليم. كان نتيجة هذا الاضطهاد هو تشتت المؤمنين. يا ترى ده صح ولا غلط؟ ألا يعتبر هذا جبنا وخوفا لا تسيب الموقع؟ لا، ليس الهروب في كل الحالات يعتبر جبنا. في بعض الحالات يعتبر هو عدم الكذب، حينما لا يتصدى الانسان للشر. واللي عملوه دول انهم تشتتوا، انما لم يتشتتوا عن المسيح، هم تشتتوا من رؤوس اليهود اللي في اورشليم الى قوى اليهوديه والسلطات، انما تشتتوا وهم يحملون المسيح له المجد في القلوب، يحملون الايمان به في قلوبهم، يحملون حبا في افئدتهم، رحيم يعمل عهد. كانت فكره اليهود انما يضربك معذور، الاول كانت فكرتهم اما يضربك المسيح اضرب الله فتتبسم كلام بعض، انما حصل كده تقولها 50 يوم اللي من الإياس اللي الصعود وبعض 10 أيام تقول الروح القدس في يوم العصر، وامتلأ من الروح القدس ووقف بطرس والرسل وتكلم بطرس أرزقا بسيطة لكن شبكته وحية، استطاع أن تجذب إلى الإيمان المسيحي نحو 3000 نفس بكلمات بسيطة. كانوا فاكرين قدرة الراعي تتبدل الراعي شوية 12 من وراه، وكانوا هم عم يقصدوا خلاص بعد ما يهود الإسكريوت انتحر، هو خلاص خلصنا منه والحداشر بعد كده عمرهم هين. لا، اللي حصل كده ده الضرب واحد وبعمل واحد وبعزة بسيطة واحدة جذب معاملة بطرس وبقية الرسل إلى الإيمان بالمسيح 3000 نفس. وبعد كده كما تكلمنا بطرس بعد شفاء المقعد من بطن أم المتسع الذي كان يحمل ويوضع على باب الهيكل الجميل أحد أبواب الهيكل، بعد المعجزة دي ارتفع العدد من 3000 إلى 5000. دي المسألة مش زي ما عم كانوا فاكرين إضافة الراعي تتغلب الرعية، لا لا. والآن أقول لك وكان الكلام اللي بيقولوا الرسل واللي بشروا به من الله فلا تخبرون عن تنفذوه لئلا تنفذوا محاربين لله خيرا. كلمات رمال ايه معلم الناموس الكبير ابتدى يتدعم الامر ما كانش من الناس انما الامر كان من الله. انتشار المسيحية في وسط هذه الظروف البالغة الصعوبة بلا أي سند دنيوي وبلا أي معونة عالمية وبلا أي شخصية مؤثرة من الرسل والتلاميذ، القديس بولس انضم للمسيحية بعد 6 سنين أو 7 سنين من يوم 50، 6 سنين أو 7 سنين يعني شاركوه، لا بعد 6 سنين و7 سنين كانت الكنيسة عمالة بتكفر بأظافرها الصخر، لكن كانت قلب وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين آمنوا. مفيش حد بولس اللي بيسميه فيلسوف المسيحية لسه، ما عندناش واحد كده بيقرا عشريات على المسيحية، كلهم ناس من عامة الشعب، ناس صيادين، والصيادين دول أجهل الناس وأخطرهم، دول مش طلاب سمك، دول بيصطادوا بشبكة من البحر، ناس أميين. والله كان له قصد في اختيار هؤلاء الناس الأميين، عشان كده بولس الفيلسوف يقول أنا اخترت علماء العالم ليخزي الحكماء، كان قدامه كل القلوب، إنما هو اختار الجهلاء عشان إيه؟ يقول في حتة تانية يقول لكي يكون فرض القوة لله لا منك، عشان هو أخذ ناس جاهزة واحد زي بطرس اللي شفناه في الجلبرية بينكر وبيحلف وبيجدد ويشتم المسيح وينكر، هو ده في يوم 50 واحد، وهو ده اللي قدام رؤساء كهنة اليهود بعد معجزة شفاء المقنع، أما يقول أنا أرسلناكم وصية ألا تتكلموا بهذا الاسم، قال لهم احكموا أنتم في أنفسكم إن كان يمكن ألا نتكلم بهم على رسول الله، ما نقدرش، إن أنت عاوزين تعملوا معاه، قال لهم إنما إحنا ما نقدرش أبدا، ده المسيح وصانا تكونون لي شهودا في أورشليم في أورشليم وكل في أرضية والسامرة، قال لهم إنما إحنا ما نقدرش، نجلدكم خرجوا من امام رجل مجمع فرحين لانهم حسبوا مستحقين ان يهانوا من الاسم، ده الامر الله كل الله يزدر كل الشيطان يزدر. هؤلاء الذين تشتتوا بسبب ضيق ما حصل بعد مقتل استفانوس تشتتوا لحكمه، يعني مش الواحد يدرس كل حاجة يقف ويعاند، مش تبني الصمود علامة الشجاعة وعلامة الإيمان، مش تبني، لا في حكمة من كل عمل معمول، تكتشف زي بعض المسيحية هتكتشف بعد ما كانت في أورشليم هتكتشف حتت تانية، لأن هؤلاء الناس مش تركوا إيمانهم أو الخوف خلاهم يتبنوا، لا أبدا، ده الإيمان بيملى قلوبهم والمحبة بتملى أفئدتهم، أفكارهم مرتفعة إلى السماء، مش حاجة أبدا تيجي. فالذين تشتتوا كانوا مبشرين بالكلمة، كلمة الإيمان المسيحية. تلاميذ بمعنى التلمذة، متلمذين يعني من جهة العلم يستطيع أن يعلم الآخرين، لا دون ولا المؤمنين. طب ودي شغلانة المؤمن العبد أن يعلم إنسان آخر ويقدم له مسؤول. نعم، الإنسان الدقيق الحقيقي يشتهي من كل قلبه أن يقدم المسيح إلى كل من لا يعرفه. الإنسان المسيح الحقيقي الذي وجد راحته في المسيح وجوده في كل طعام إلينا جميعا المقربين والسخيين
ولكن وعد
أن يعطيها ملكا له ومنسله من بعد، ولم يكن له بعض ولد. وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متمردا في أرض غريبة فيستعبد ويسيء إليه، فيستعبدوه ويسيء إليه أي إلى الشعب 400 سنة اللي هي الفترة اللي قعدوها مستعبدين في أرض مصر. اتباعا من يوسف ومجيء إخوته إليه ويعقوب وكل نسل يعقوب لغاية أن أخرج موسى من مصر وعبر البحر الأحمر، ويسيء إليه 400 سنة. والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الله، وبعد ذلك يخرجون على خروج بني إسرائيل من مصر ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختان إن كل بكر من الأطفال يختن في اليوم الثامن لميلاده، حتى لو كان هذا اليوم يوم سبت الختان يكسر السبت. وعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب. أنتم عارفين اليوم الثامن ده هو رمز اليوم الأحد، ده يوم الأحد في العهد الجديد يسمى اليوم الثامن في بعض المواضع. وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثنى عشر، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيت. وبعدين بيحكي ازاي اخواتكم الحلم بتاع يوسف لما كان في السجن وفسر الفرعون، ثم اخذوهم على كل ارض مصر وكنعان اللي هي بلاد فلسطين، وضيق عظيم فكان اباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب ان في مصر قمحا ارسل اباءنا اللي هم اولاد يعني الاسقاط رؤساء الاسقاط، ارسل اباءنا اول مره، وفي المره الثانيه استعرق يوسف على اخوته واستعلمت عشيره يوسف الفرعون. فارسل يوسف واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا نسل يعقوب. فنزل يعقوب الى مصر ومات هو واباؤنا، ونقلوا الى شكين في بلاد فلسطين، ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضه من بني حمور ابي شكين. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي اقسم الله عليه لابراهيم كان يلي الشعب ويسكت في مصر، الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا واساء الى ابائنا حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. هنا بيشير الى الامر اللي اصدره فرعون ان القابلات الاسرائيليات الدايات انهم ياتي الذكور. وفي ذلك الوقت ولد موسى، موسى مات وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر، امه فضلت مخبيه 3 أشهر. طب وبعدين هينكشف الامر في بيت ابيه، 3 أشهر في بيت ابيه. ولما نبذ اتخذته، انتوا عارفين قصه ازاي حطته على حرف النهر، وبنت فرعون نازله شافت البتاع في الصخر اخذته وتبنته وصار ابنا لابن فرعون. ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون ورصدته لنفسها ابنا. فتهزم موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة، موسى 120 سنة، 40 في مصر في قصر فرعون، 40 في البرية المغرب إلى برية سيناء، وبعدين 40 من بعد ما رجع عشان يقود الشعب في خروج إلى من أرض مصر إلى البرية، حتى خلع جسده وانتقل من هذا العالم. ولما كملت له مدة 40 سنة في مصر هو في قصر فرعون، خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإزراء واحدا مظلوما. أنتم كلكم عارفين الكلام ده، إنما استفانوس بيلخص التاريخ اليهود. وإزراء واحدا مظلوما حامى عنه وألصق المظلوم، إذ قتل المصري، طرف كان يهودي وطرف مصري، رجل مصري ورجل يهودي، فانحاز إلى اليهودي وقتل المصري ده موسى. فظن أن إخوته يفهمون من العمل ده أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، يهود يعني هم بيتخاصموا بينهم من بعض، فساقهم إلى السلامة، تدخل يصلح منهم قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا عليه؟ يقول للموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري للحكاية العربي؟ وكان يظن موسى أن أحدا لا يعرف مسألة قتل المصري، فهرب موسى لما عرف أن الحكاية كشفت. فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان في سيناء، حيث ولد ابنين. ولما كملت 40 سنة، الأربعين الأولية خاصة، الأربعين الثانية في البرية، ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة العليقة. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: ألا إله آبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ فارتعد موسى ولم يكثر أن يتطلع. فقال الله الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر عشان تخرج الشعب بتاعك. هذا موسى، ده كلام، كل ده كلام استفانوس، وبيكمل استفانوس: هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا أرسله الله رئيسا وقاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليه. الملاك اللي ظهر في العليه، الملاك باللغة العبرية واللغة اليونانية يعني مسج، يعني رسول. التي للأقنوم الثاني حينما ظهرت العقيقة وهي تشتغل. هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا أرسله الله رئيسا وقاضيا. هنتكلم بعد شوية، يعني هنتكلم عن النقطة دي. وقاضيا بيد الملاك، انا بس بعلق على كلمة الملاك، لان احنا بحسب ايماننا ان العليقة والظهور اللي ظهر فيها ده كان الله، الله هو الذي كلمه بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. هذا اخرجهم، اي موسى، صانعا عجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر اثناء عبوره، وفي البرية بعد البحر الاحمر 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل، خلي بالكم من الكلام، نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون. هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي، النبوة دي عن المسيح، بيقول نبيا مثلي ليه؟ عن الكلام.
قالت بني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من أخواتكم لو تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة. الكنيسة هنا يعني المجتمع اللي كان موجود في البرية. لأن كلمة إكليزيا باليوناني يعني جماعة مجتمعين لغرض واحد في مكان واحد. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء. رجع برضه يكرر كلمة الملاك. ومع أبائنا الذي قبل أقوالا حية اللي هي الوصايا العشر وغير الوصايا العشر ليعطينا إياها. الذي لم يشأ أبائنا أن يكونوا طائعين له أي طائعين لموسى بل دفعوه ورفعوا بقلوبهم إلى مصر. انت طلعتنا ليه؟ احنا كنا بناكل فول وكرار وتوم. ورجعوا بقلوبهم الى مصر قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم امامك زي آلهة الشعوب الوثنية. وعمل لهم عجل ذهب لان هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لنعلم ماذا اصاب. فعملوا عجلا في تلك الايام واصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم. فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء الكواكب اللي هو منها الشمس. والشمس الذي أطلق عليه كلمة البعث. طبعا الشمس هي اسم عند قدماء المصريين إله راح. انما بالنسبة للامم البحر. فرجع الله واكلمهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كتاب الانبياء هل قرصتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت اسرائيل بل حملتم خيمة مولو ونجم الهكم رمحان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها في اسماء الالهة اللي عبدوها في الفترة دي. فأنقلكم إلى ما وراء بابل. وأما خيمة الشهادة اللي بنسميها خيمة الاجتماع لأن الله كان يجتمع مع شعبه. وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الله. كل ده كلام استخنوس. كما أمر الله كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه ربنا وراه مثال لخيمة الاجتماع الجبل الجبل زي دي بالظبط التي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يسوع في ملك الامم الذين طردهم الله من وضع ابائنا الى ايام داود الذي وجد نعمة امام الله والتمس ان يجد مسكنا لاله يعقوب اللي هو داود. ولكن سليمان بنى له بيت. سليمان ابن داود. لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي كما يقول النبي السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي اي بيت تبنون لي يقول الرب واي هو مكان راحتي اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها. استخلص مستمر خلص من العرض التاريخي. وبعدين يا مصاف الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهده آباؤه وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. البار هنا اللي هو المسيح. وسبقوا الأنبياء الذين تنبأوا بمجيء المسيح. وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلمين وقاتلين أي المسيح يسوع الذين أخذتم الناموس بتقريب ملائكة ولم تحفظوه. وبعدين بقى لغاية هنا وبس. ولما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصبوا بأسنانهم عليه. وأما هو أي استفانوس فشق السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. ده المنظر اللي تراه لي، انما طبعا انتوا عارفين الله غير محدود، وغير المحدود لا ليه يمين ولا شمال. يعني ما طار لنا الاستخلاص في هذه الرؤيا، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال استخلاص: ها انا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان، اي الرب يسوع، قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانه وهجموا عليه بنفس واحده واخرجوه خارج المدينه ورجموه خارج المدينه، زي ما المسيح صلبوه ايضا خارج اورشليم خارج المحل، فلنخرج اليه خارج المحل عاملين عار. واخرجوه خارج المدينه ورفضوه بالحجاره، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، هو القديس بولس الرسول فيما بعد، فكانوا يرجمون استخلاص وهو يدعو ويقول: ايها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جاء على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه خطية. سمح. وإذ قال هذا رفع أي تنيع ومات، وكان شاول إن هو معلم بولس راضيا بقلبه. أنا أود أن أركز طبعا في الكلام كله، مش هتكلم إنما على بعض النقاط. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون.
وكيف يتواصل
يتوافق هذا مع قولنا ان المسيح مش مجرد نبي، انما هو الله الذي ظهر بكسر. عشان نفهم الكلمة دي لازم نفهم ماذا يقصد بكلمة نبي في الكتب المقدسة. النبي هو من يتكلم عن آخر أو نيابة عن آخر أو يتكلم باسم آخر حد تاني. هذا الأمر نراه واضحا في شخصية موسى وأخيه هارون. أما ربنا قال لموسى تعالى أنا أبعثك، اعتذر موسى قال له أنا لست صاحب كلام لا أمس ولا قبل أمس، أنا عليم الفم واللسان، لسان الإيد مش بتاع كلام. اعتذر موسى بثقل فمه ولسانه عن تبليغ رسالة الله لفرعون ملك مصر. وبعدين ربنا قال له طيب انا هشوف حل من الحكايه دي، اذا كنت انت مش عاوز تكلم فرعون في حل الحكايه. قال الرب لموسى تكلمه، اي تكلم اخاك هارون، تكلمه وقطع الكلمات في فمه. موسى اللي يكلمه ويضع الكلمات في فم هارون، موسى يكلم هارون ويضع الكلمات في فمه. هو يكلم الشعب عنك، هارون يكلم الشعب نيابة عنك يا موسى، وهو يكون لك ثمن، هو اللي يتكلم بالنيابة عنك، يكون لك ثمن، هو اللي ينطق بالكلام بدل انت هتحط الكلمات في فمه، هو اللي ينطق بالكلام اللي انت تقول. هو يكون لك ثمن وأنت تكون له إله. مش ممكن نفهم الكلام ده إلا إذا فهمنا وظيفة النبي. وأنت تكون له إلها، إلها يعني مصدر التبليغ. النبي بالنسبة لله، الله بالنسبة للنبي مصدر التبليغ، هو اللي بلغ. وعشان كده أنبياء العهد القديم كانوا كثيرا ما يقولون هكذا يقول الرب، كلام بكلام كلام الرب. تكون له إلها بمعنى أن يكون موسى مصدر التبليغ، وهو أي هارون يكون لك ثمن، أي يكون لك نبي، يعني هو اللي بيبلغ. وهذا الوصف يوضح نسبة النبي إلى الله كما شرح. نفس المعنى يوضحه قول الرب لأرميا النبي في أرميا 15-19، مثل فمي تكون. ربنا اللي بيقول لأرميا مثل فمي تكون، كلام اللي حط الدقة. الله هو المبلغ أو مصدر التبليغ، مثل فمي تكون. وعن النبي المزمع ان يرسله في ملء الزمان يقول الله لموسى النبي بعد الايه السابقه اللي هو نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من الفضل. بعد الايه دي يقول الله لموسى واجعل كلامي في فمه، هنا كلام عن المسيح، واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به. المسيح قال نفس الكلام، هنشوف دلوقتي. فيكلمهم بكل ما اوصيه به ويقول ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اخالفه. في سفر التثنية اصحاح 18 عدد 18-19. لذا من اجل ان الانبياء هم مجرد مبلغين لكلام الله وارادته، زي ما قلت لكم تملكا يقولوا هكذا قال الرب، أي أن الكلام الذي ينطقون به ليس كلامهم ولا من عندياتهم. يتضح لما تقدم أن النبي هو الذي يتكلم باسم الرب، أو هو من يتكلم باسم الرب، ويكون آلة بيده مباشرة. بقول الكلام ده ليه؟ حتى لا يختلط الأمر بين الأنبياء الملهمين بتوع العهد القديم. مع العهد الجديد مفيش أنبياء، زي ما هنشوف أن المسيح كان هو خاتم أو خاتمة السلسلة النبوية في العهد القديم. إنما الأنبياء الذين نقرأ عنهم في العهد الجديد، النبوة دي موهبة من مواهب الروح القدس أو من مواهب النعمة، موهبة زي التكلم بألسنة والتدبير والحاجة دي موهبة. ما يختلفش الأمر. أما نقرأ عن واحد نبي اسمه أغابوس ومسك المنطقة بتاع تورس وربط ايديه ورجليه وقال للراجل، قال الرجل الذي له هذه المنطقة سيغرق اليهود هكذا في اورشليم، ده مش نبي من عينات موسى واشعياء وداود وارميا ودانيال، لا، ده نبي بمعنى انه اعطي موهبة النبوة وهي موهبة من مواهب الروح القدس. الانبياء اللي بنتكلم عنهم في العهد القديم كانوا ملهمين، دول غير المعلمين بتوع العهد الجديد. ان كل ما قبل اعلانا من الله مباشره واوحي اليه بتبليغه دعي في الكتاب المقدس نبي. وهنا نتساءل ونقول كيف كان المسيح نبيا بالمفهوم السابق. كان المسيح نبيا من حيث انه ابلغ البشر افكار الله وارادته. المسيح قال الكلام، المسيح بيقول ايه؟ الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للاب الذي ارسلني. الله هو مصدر التبليغ، وان كان هو والمسيح واحد، أنا والآب واحد، أنا في أبي وأبي في. إنما يعني كيف يسمى المسيح أنه نبي؟ الله الآب مصدر التبليغ، تعليمي ليس لي بل الذي أرسلني في يوحنا 7:16، ويقول ايضا لست افعل شيئا من نفسي بل اتكلم بهذا كما اعلمني ابي. الاب هو مصدر التبليغ، يوحنا 8:28. بهذا كان المسيح، هذا المعنى، كان المسيح نبيا وخاتم السلسله النبويه العهد القديم، وفيه انتهت الوظيفه النبويه، به وفيه انتهت الوظيفه النبوي. هذه الحقيقة عبر عنها معلمنا بولس في الرسالة الرومية 15:8، انما يقول ان يسوع المسيح قد صار خادم الختان من اجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الاباء. مواعيد الاباء بهذا المعنى كان هو الرب يسوع والمشار اليه من موسى في تثنيه 18، هذه النبوه التي اقتبسها استخانوس في حديثه الذي قدمه امام مجمع الليبرتينيين. بالمفهوم السابق مفهوم التبليغ، ان النبي يبلغ، نفهم لماذا تحدث المسيح عن نفسه في بعض المواقف كنبي. ف فعندما رفض أهل المغفرة قال ليس نبي مقبولا في وطنه. وعندما حصره الفريسيون من غطة هيرودس الملك قال ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. هو يدعو نفسه نبيا بالمفهوم السابق. نرجع ثاني لما جاء في سفر التثنية وفي كلام استفانوس في أعمال 7 اللي هو الخاص نبيا مثلي. خلصنا من كلمة نبيا، إنما مثل موسى بيقول نبيا، الله يقيم نبيا مثلي من إخوتكم يعني من بني إسرائيل. نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. إيه معنى نبيا مثلي؟ يعتبر موسى النبي رمزا من الرموز التي وردت في العهد القديم للمسيح. العهد القديم زي ما بيقول الرسول انه كان مؤدبنا للمسيح، مليان رموز سواء من جهة الاشخاص او من جهة الطقوس والذبائح او من جهة بعض الاقوال النبوية زي العبارة التي اوردها او الآية التي اوردها موسى في تثنية 18. يعتبر موسى رمزا للمسيح من وجوه كثيرة، وإن كان يختلف عنه من بعض الوجوه الأخرى. فهو مخطط شعب، موسى مخطط شعب من العبودية، وهو وسيط. موسى كان وسيطا ونبيا ومشترعا، استلم شريعة الله. نحاول ان احنا نشوف بعض اوجه الشبه بين موسى والمسيح حتى نفهم كلمة نبيا مثلي. اولا ما حصل طفولة كل منهما، فرعون امر بان الذكور المولودين من بني اسرائيل يقتل، وهذا ما حدث بالنسبة للمسيح حينما أجبر هيرودس أن يقتل جميع أطفال بيت لحم وكل تقومها من ابن سنتين كما دون حتى يكون الطفل يسوع واحدا منه. لقد شابه المسيح في طفولته. نقطة ثانية، بنت فرعون تبنت موسى وصار ابنا لابنة فرعون، وقال ممكنا ان يصير وارثا لعرش مصر، يبقى فرعون مصر. ولكنه لما كبر اي موسى ابى ان يدعى ابنا لابنة فرعون، ده من العهد القديم، وهذا ما يشير اليه بولس الرسول في رسالة 11، ابى ان يدعى ابنا لابنة فرعون فبعضه غرق. والمسيح من هذه الزاوية رفض كل مجد عالمي مجدا من الناس لست أقدر، ده انت ابن فرعون، ده انت تبقى رئيس مصر، لا انا مش عارف. فضل ان يزل مع شعب الله عوض ان يكون له تمتع وقت بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى افضل من خزائن مصر، لانه كان ينظر الى حسن المجد. ومضى المرات لما ارادوا ان يمسكوا الرب يسوع ويجعلوا فيقيموه ملكا انصرف الى جبل وحده، ودي بنقرا عنها في يوحنا 6:15. نقطه ثالثه، فضل موسى ان يذل مع شعب الله على ان يكون متنعما في قصر فرعون والسيد المسيح. من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. نقطة رابعة، في بني اسرائيل في خروجهم من ارض مصر وهم في طريقهم الى ارض كنعان التقوا بشعب اسمه عماليق، لأنهم كانوا عمالقة، ودخلوا في حرب مع هذا الشعب، حرب شعب عماليق. وفي هذه الحرب اللي بين شعب الله إسرائيل وبين عماليق، انتصر شعب الله على عماليق. إنما انتصر ازاي؟ وقف موسى على تلة حتة عالية، طول ما كان رافع ايديه كده مثال الصليب، كان اسرائيل ينتصر. وطبعا لما يتعب، وكان موسى شيخا في ذلك الوقت وديه ترتخي، كان اسرائيل ينهزم. وعشان كده جابوا اثنين، واحد اسمه حور والثاني هارون، عشان واحد يرفع ايد موسى من هنا والثاني يرفع ايده من ناحية تانية، حتى تظل ذراع موسى مبسوطتين، وفضل كده لاخر النهار حتى انتصر اسرائيل. كلام في الخروج 17. وهكذا نحن ننال الغلبة بواسطة المسيح المصلوب الباطن في يديه على الصليب، مثال للغلبة على عماليق الروحي الذي هو إبليس. نقطة بعد كده، موسى خلص شعبه بني إسرائيل من عبودية فرعون والمصريين، أما ربنا يسوع المسيح فقد خلص البشرية كلها من عبودية فرعون الروحي أي إبليس. نقطة بعد كده، موسى كان وسيطا بين الله وشعبه إسرائيل في عدة مواقف، في الحرب بتاع بني إسرائيل مع عماليق اللي كنا بنتكلم عنها، وبعدين في الوقت اللي كان بيتسلم فيه الشريعة من فوق جبل سيناء، وبعدين عدل ما نزل لقاهم بيعبدوا العجل الذهب، فتشفع فيه موسى. وكان وسيطا لهم في حوريب، والوسط المسيح له المجد، هو الوسيط بين الله والآدم والبشر. ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. موسى كان خادم، انما المسيح كان صاحب البيت، كان ابن موسى. اخطأ موسى لم يمت عن خطايا شعبه، اما الرب يسوع فقد مات من اجل خطايا البشر عامه. موسى عجز عن ادخال بني اسرائيل الى ارض كنعان. كل اللي ربنا عمل معاه انه وجاه المكان من بعيد، ما تدخلوش. وطبعا دي في اشاره واضحه، ده موسى بنسميه عظيم الانبياء. وده إشارة واضحة إلى أن شريعة موسى لا يمكن أن توصل الإنسان إلى أورشليم الأرضية التي هي مثال أورشليم السماوية، إنما اللي دخل الشعب يشوع الذي هو رمز، كلمة يشوع هي يسوع.
وانت هيكل الله لست تعلمون.